إخوان المعلم المكتب العوذي العقيلي ضعفه وذكره في كتاب الضعفاء بلا مستند. والعقيلي كان من يعني من شأنه في هذا الكتاب والشيء بالشيء يذكر أنه ربما يذكر الراوي لأدنى شيء فيه، حتى إنه أدخل في كتاب الضعفاء الإمام العلم الحجة شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني أبو الحسن البصري، هذا شيخ البخاري. وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي. ومع ذلك العقيلي أدخله كتاب الضعفاء، وكانت هذه زلة من العقيلي عظيمة، ولهذا انبرى له الحافظ الذهبي وفند قوله وقال له كلاما شديدا بعدها بقرون طبعا، قال له: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أمثل أبي الحسن ابن المديني يذكر في كتاب الضعفاء؟ من الثقات إذن؟ لما المديني يتحط في كتاب الضعفاء يبقى مين من الثقات؟ أما طرق أذنك قول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني؟ فبدي أقول يعني إن صاحبنا حسين المعلم قد ضعفه العقيلي بلا حجة، ورجل ثقة ربما يهم، ولكن هذا الحديث الذي معنا الآن قطعا ليس من أوهامه، لأنه توبع عليه من شعبة بن الحجاج، وشعبة إمام الدنيا في زمانه، والحديث مشهور المخرج يعني معروف برواية الثقات. قال الحسين المعلم: حدثنا قتادة عن أنس، أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري أبو حمزة الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. 10 سنين يقول أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما قال لي مرة أف، ما تضجر قط ولا أنكر علي شيئا قط، يعني من أمور العادية التي يعني قد ينكرها عامة الناس فيما لا يتعلق بالديانة. يقول: ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. ويذكر مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة، فتلكأ أنس بالدلع بقى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادمه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فذهبت وشغلت ورأيت الصبيان يلعبون فوقفت، أو كما قال. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرعني إلا وهو على رأسي وممسك بكتفي أو بيدي ويقول: أما زلت هنا يا أنيس؟ أنت لسه واقف؟ قال: أفعل. قال: قلت: أفعل يا رسول الله، وما قال لي شيئا قط، يعني ما أنكر عليه ولا عنفه ولا ضرب ولا يعني فعل به ما يفعله الواحد منا عندما يأمر أحدا من أهله، ليس قادمه فحسب، أحدا من أهله عندما يأمرهم بشيء من الأمور العادية فيتأخرون فيه. بعض الناس ربما يطلق امرأته من أجل كوب من الشاي، اعمل الشاي، تقول له: والله شوية مش عارف ايه، تتشغل بحاجة مع العيال لسه مش عملت الشاي، الموضوع يكبر، يقول لها: روحي وانت كذا. فهذا طبعا هذا من مساوئ الأخلاق. فأنس بن مالك ينقل لنا نقل الذي رأى وسمع، النقل الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين معه بالليل والنهار في بيته، فيقول: خدمت 10 سنين فما سمعته يقول لشيء قط لما فعلت، ولا يقول لي أف قط، وأخذ يقول كلاما يعني ينم عن هذا الأدب العالي وهذا الخلق الفاضل جدا الذي كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك توفي عام 92 في أواخر 92 وأوائل 93 من الهجرة، وقد جاوز 100 بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عمره وأن يبارك له في ولده، يرزقه يعني مالا وفيرا وولدا كثيرا ويطيل له في عمره ويغفر له. فطال عمره جدا حتى جاوز 100 رضي الله عنه، ورأى من ولده 100 رجل، 100 من أولاده وأولاد أولاده، يعني عاش حتى رأى أولاده وأحفاده حوله وهم 100 رجل، وهذا شيء قل ما يحدث يعني، وإن حدث فهو يدل على شأن صاحبه عند الناس. قال أنس رضي الله تعالى عنه: قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا من هذا الحديث يعني إذا استطاع الناس أن يطبقوا هذا الحديث على أنفسهم وفي جميع أحوالهم ذهب شر كثير جدا. فإن عامة الشرور التي في الدنيا ويعني غالب الفساد الذي يعاني منه الناس بسبب هذا، بسبب أن الإنسان ينظر إلى ما في يد أخيه، إن هو فقط ليس قانعا بما عنده ولا يحب له ما يحب لنفسه، بل هو يريد أن يجرده مما هو فيه، ويريد أن يقيم بنيانه على أنقاضه، يريد أن يهدم أخاه حتى يقوم هو على أنقاضه. وصار الناس في حالة مادية عجيبة تتلاشت فيها القيم والمبادئ والأعراف الحسنة والأخلاق الطيبة، وكان هناك شيء من المروءة فذهب هذا الشيء، ذهب كثير منه، وبقي الناس الآن يتعاملون بالورقة والقلم وبيعني بالحساب، واحد وواحد يسوي اثنين كما يقولون. وقد أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع أعظم دعامة يقوم عليها مجتمع ناجح، مجتمع مترابط، مجتمع لا ينشغل بعضه بهدم البعض، بل مجتمع يتكاتف بعضه مع البعض حتى يرقى جميعا. ثم نفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ورأته الدنيا واقعا ملموسا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأى الناس ولا سمعوا عن إيثار كإيثار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل يطرق، هل طرق أذن الدنيا قط أن رجلا لسه يعني رجل ما مضى على تعرفه بأخيه بضع ساعات إلا ويهبه ماله ويعرض عليه إحدى زوجتيه فيطلق إحداهما ويعطيها له؟ هل سمع الناس بهذا فيما خلا من القرون أو يسمعون به؟ ما سمعوا به إلا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل المهاجرون المدينة ولقيهم الأنصار خير لقاء، ولهذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ذلك الأمر للأنصار، وبلغ به الأمر أن قال كما في الصحيحين، قال: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولما جرى ما جرى في يوم هوازن وجاءت الغنائم كثيرة ودخل من دخل من الأعراب ومن المسلمين يومئذ المؤلفة قلوبهم من أهل مكة، وأفاض لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المال حتى يتألف قلوبهم على حد قوله كما في الصحيحين: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. لما بذل المال كثيرا للمؤلفة قلوبهم ورد الأنصار في أنفسهم وقالوا: محمد لقي أهله. كان الأول بدينا احنا الفلوس لما تيجي الغنائم توزع علينا وناخد احنا يعني أكبر قدر، لأن احنا ذو سابقة وذو نصرة وذو أشياء كثيرة فعلوا كثيرا لله ورسوله، والمنة لله ورسوله، بتوفيق الله لهم فعلوا هذا وتشريف الله لهم فعلوا ذلك. والله كما على حد قول القائل منهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لما جرى ما جرى يوم هوازن وجاءت الغنائم تترى وأجزل صلى الله عليه وسلم للمسلمين الجدد من أهل مكة، ولد الأنصار في أنفسهم، فقال بعضهم: محمد لقي أهله. كان الأول بيعطينا كنا احنا اللي معاه، الآن جاب أصحابه وأحبابه وعمامه وإخواله، فخلاص من لقي أصحابه من لقي أحبابه نسي أصحابه كما يقول العامة. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار وقال: يا معشر ماذا قلتم يا معشر الأنصار؟ أعيدوا علي ما قلتم. قالوا: ليس شيء يا رسول الله. قال: قولوا. فقالوا: قالوا هل لا أجبتموني؟ طيب مش عارفين تردوا علي؟ قالوا: ما نقول يعني. قال: قولوا: جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا فقيرا فأغنيناك، وجئتنا ضعيفا فنصرناك. فقالوا: المنة لله ورسوله، لا نمن على الله. هم ناس فاهمين كويس، عارفين ان هذا الذي جرى كله بتوفيق الله لهم، ولولا الله لما اهتدوا لصاروا منافقين، لصاروا كفارا كأبي لهب وكأبي جهل وكثيرين رأوا نصرهم ولم ينتفعوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فقالوا: المنة لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والغنم، يروحوا بالغنائم، اللي واخد معاه خروف واللي واخد معاه معزة واللي واخد معاه جمل واللي واخد معاه شوية فلوس، أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والغنم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي. الأنصار كرشي موضع العيب مني، موضع عرضي يعني، وعيبتي. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. فالأنصار فعلوا كثيرا لما يأتي المهاجرون في أول الأمر، وقد تركوا كل شيء في مكة ويذهبون إلى المدينة، ويؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى يواسي الأنصار المهاجرين بأموالهم ودورهم وما فتح الله عليهم من ثمار الأرض. فيقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: مالي وفير، فخذ شطر مالي. أنا ما أملك مبلغ وقدره، رجل تاجر ومشهور ومعي أموال كثيرة، سأترك لك نصف المال. نصف المال ده النهاردة بيتخانقوا على فلوس الزكاة ومش بيرضوا يطلعوها أصلا. ده لو طلعها يطلعها يعني وعايز يرجعها في جيبه التانية على طول، يعني عايز يطلعها بإيد ويأخذها بإيد التانية ويحتالوا على هذا لو كان هيطلع، وهذا حق عليه. لكن هذا الأنصاري يقول: نصف مالي، أترك لك شطر مالي، ولي زوجتان، انظر أيهما أحب إليك، اختار أنت بقى منهم. شو لك؟ أنا ديت أم العيال أنا عايزها، ولا ديت أنا دي عايز دي أجمل عندي؟ لا لا لا، الاثنين قدامك، اختار أيهما فأطلقها وتعتد وتنكحها أنت. هل هناك في الدنيا شيء كهذا؟ هل يخطر على بال بشر أو يطن في أذنه مرة شيء كهذا؟ هل سمعت الدنيا بمثل هذا الإثار العالي جدا؟ فلم تسمع بمثل هذا، ولم يرق الدنيا شيئا كما راقها مقابل ذلك الإثار من تلك العفة الرائعة التي قدمها عبد الرحمن بن عوف، فقال: بارك الله لك في مالك وأهلك وولدك، دلني على السوق، ما يلزمنيش، أنا أستطيع أن أصير مثلك إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى ومنته، قل لي بس بتشتغلوا فين. فدله على السوق، فما هي إلا أيام. وجاء عبد الرحمن بن عوف عليه أثر خلوق، أثر خلوق، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن مهيم، يعني ما الذي جرى لك؟ إيه اللي حصل لك؟ أنت مالك كده حاطط خلوق في إيه؟ فقال: تزوجت يا رسول الله. بعد كم يوم قال: ما أصدقتها؟ تديتها مهر منين؟ قال: أصدقتها وزن نواة من ذهب. فالأمر أمر عجيب، وبهذا قامت الدنيا للمسلمين في أول الأمر بمثل هذا الإثار. يا في بعض المعارك يصيب العطش، يبلغ العطش بهم مبلغة، فيأتي منجد لهم بالماء، فيأتي أولهم وهو خلاص بيطلع في الروح بموت: اشرب. يقول له: إن أخي ورائي وهو يعاني مثل ما عانيت، فأدركه قبلي، أنا ممكن أستحمل شوي. ما هذا الكلام؟ أمر عجب. فيذهب إليه فيقول له: فلان ورائي أصابه مثل ما أصابني وأنا بي رمق، الحقه. فيدرك الثالث وقد مات، ثم يرجع للثاني فإذا به قد مات، ثم يعود للأول فإذا به قد مات والآخر، فيموت الثلاثة ولم يشرب أحد. ما الذي قتلهم؟ قتلتهم المروءة، كما قال القائل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أبو الطيب المتنبي يقول: لولا المشقة، لولا أن المعالي تحتاج إلى مصاريف عالية، الشخص لن يكون سيدا وصاحب سؤدد ورجل يعني ذو قدر في قومه، هو نايم في بيتهم، هو لئيم وبخيل ولا يعطي أحد شيئا أبدا. إنما المرء لا يصل إلى هذه الرتب العالية من المروءة وإبراج الكبارة إلا عندما ينفق وقته كله على الناس، ويحتاجه الصغير قبل الكبير فيلبي طلبه ويترك له كل ما وراءه، عندئذ يكرم الرجل وينبل في قبيلته. فأبو الطيب يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، كان الناس كلها بقت أسياد، وكانوا كلهم بقوا أصحاب مروءة، وكانوا كلهم أصبحوا ناس كبارة، لكن لا ترى هذا، إنما ترى بين المئة واحدا، أو كالناس كإبل المئة لا تكاد ترى فيها راحلة، واحد كل مئة تلاقي اللي ينفع يبقى راجل كده محترم وكبارة، ويبقى راجل يعني يرجع له في الملمات. ليه؟ هو علل هذا فقال: الجود يفقر والإقدام قتال، لن تكون سيدا إلا إذا جدت وتشجعت، كنت جوادا شجاعا. طب والجود ده ببلاش؟ إن واحد يقول لك حات مبلغ وقدره عايز أي فلوس أمشي بها أموري مزنوق مش عارف إيه، تقول له تفضل، وتخرج من قوتك وقوت أولادك وتعطيه وتقدمه على نفسك، هذا ليس مجانا، فربما يبلغ بك الأمر عند الجود أن تفتقر أنت. الزهري أبو بكر محمد بن شهاب الزهري إمام المحدثين وحافظ زمانه بل سيد الحفاظ على الإطلاق، ابن شهاب الزهري كانت عليه ديون كثيرة جدا جدا، وما استدان هذا الدين لنفسه، بالعكس كان من الزهاد، إنما كان يستدين لفك حوائج الخلق. محمد بن شهاب لما جرت له الواقعة الشهيرة مع بعض الملوك كما روى ذلك الشافعي عن الحسن بن علي الحلواني عن سليمان بن يسار، قال جلس مرة هشام بن عبد الملك وفي مجلسه الزهري وابن يسار هذا ورجل ثالث، فقال هشام وهو يسأل ابن يسار سليمان بن يسار، قال من الذي تولى كبره في يوم الإفك؟ فقال سليمان بن يسار، قال الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فلم يعجب هذا هشام بن عبد الملك، وكان في بني عبد الملك، كانوا في بني مروان هؤلاء ازورار عن علي، كان فيهم نوع نصب، كانوا يكرهوا سيدنا علي شوي بسبب ما جرى من الحروب أيام إذ. فقال له هشام لما قال ابن يسار، لما قال الذي تولى كبره هو ابن أبي بن سلول، قال له هشام كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب، مش ممكن طبعا. فقال سليمان بن يسار أمير المؤمنين أعلم، أنا قلت اللي أعرفه وأنت أدرى يا مولانا، ما لو تكلم حيطير رقبته. ثم انتقل إلى فلان بجواره وسأله نفس السؤال فأجاب نفس الإجابة، قال هو أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال له ذلك العالم والله أنت أدرى، أنا قلت اللي أعرفه. ثم انتقل إلى ابن شهاب بن الزهري فقال وأنت يا ابن شهاب ما تقول في هذا، من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال ابن شهاب هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فهاج ابن شهاب وقام من موضعه وقال أنا أكذب لا أبلك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح ما كذبت أبدا. حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفلان عن عائشة أنها قالت الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. جاب له الحج على طول ودمغه ورد عليه فورا، ولم يهادن في هذا الحق ودفع عن عرض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فأخذ هشام يهدئه ويقول له يا شيخ ما قصدنا تهييجك، فهمتني غلط، أنا آسف، أنا بأتناقش معاك، خذ الموضوع ببساطة، الكلام أخذ عطى، وأخذ يهدئه. فهاج عليه الزهري جدا، فقال له هشام ما دمت تفعل هكذا فلا تعد تستدين كما كنت تستدين، لن أسد عنك بعدها شيئا. وكان الزهري في تلك السنة أخذ من هشام مبلغا ضخما جدا، حوالي 100,000 دينار يسد به ديونه. وكانت ديون الزهري كلها كما قلت للفقراء والمساكين وفك الكربات وشيء من هذا. فالمرء لا يبلغ هذه المرتبة لا يصير سيدا ولا يصير ذا سؤدد إلا بمصاريف، منها الجود، والجود يفقر كما يقول المتنبي، والإقدام قد تالوا. والشجاعة برضو لها مصاريفها، مصاريف الشجاعة قد تضحي برقبتك في أول المعركة، تبقى في أول الصف وبقى عايز تبقى شجاع، ورينا يدخل يطير من أول لحظة. فإذا تكاليف الكرامة هذه والمروءة عالية، وقد ذهبت المروءة وما بقي منها إلا نزر يسير بين الناس. وأخذ الناس بالحضارة الغربية، الحضارة بقى السريعة، أن الواحد يبقى مش عارف جاره ولا عارف من ساكن معاه ولا يعرف حاجة عن أي حاجة خالص، ومالوش دعوة بحد، هو عايش لوحده في العالم. يقول لك راجل عصامي يعني ماليش دعوه بحد، انا هبدا من الصفر وانتهي اوصل المليون ولا المليار بقى دلوقتي، ولا عايز حد يعرف، عايز اعرف حد. وحتى ممكن ما يعرفش جاره اللي يبقى عنده فرح وجاره عنده ميتم ولا في دماغهم، عادي، كل واحد شغال في حاله، واللي النبي صلى عليه كما يقولون. وهذا من مساوئ هذه الحضاره الجديده، ولهذا امتنا مفككه. هذا التفكك صار من بين الافراد حتى بلغ الدول، فصار المسلمون شذر مذر ليس بينهم اي رابطه اصلا. الجامعة العربية هذه صورة لك لا تفعل شيئا، يعني ما فيش أثر ملموس على الأرض، لأن هم في الواقع قلوبهم مختلفة، وهذا كما قلت بدأ من تحت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة اعتنى بأمور هي أسس بناء المجتمع المسلم، بنى المسجد ليربط الناس بخالقهم، عشان يقول لهم إن في مرجعية، ما فيش حد يمشي بدماغه، وإن إحنا هنا رب هو المسيطر علينا وهو الذي يحركنا، ونأخذ أمرنا ونهينا من المسجد، العلاقة بالله عز وجل. ثم وحد بين الصفوف فآخى بين المهاجرين والأنصار وجمع شتات هؤلاء المتنافرين. ده جاي من الشرق، الجماعة المكيين جايين من مكة بأخلاق وبأفكار وبمبادئ وبحياة مختلفة عن حياة المدينة، وربط بينه وبين هؤلاء حتى صاروا جميعا في بوتقة واحدة، فصاروا كلهم على قلب رجل واحد، فارتفع الإسلام بذلك. وظل هذا الأمر وقتا طويلا جدا حتى دبت الفرقة في صفوف المسلمين فأكلتهم، وصار المسلمون ليس لهم قيمة، صاروا في ذيل الأمم. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يتم له إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أول الطريق. فالشخص الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه حصل معالي الإيمان، والذي لا يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه قد ترك ركنا من أركان الإيمان. ولذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان، قال: لا يؤمن. كأن الشخص الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه النبي يقول عنه: أنت غير مؤمن. أنت غير مؤمن يعني غير كامل الإيمان، ليس هذا نفي لأصل الإيمان ولكنه نفي لكمال الإيمان. أنت كده إيمانك على قدك قوي وممكن يتلاشى وممكن يضيع، وهو ما هو ده ما ده اللي بيضيع كما قلت. يعني الآن هو لما يحسد أخاه ويحقد عليه ويغل له ويأخذ حقه، ما قد يصل به الأمر إلى أن يقتل أخاه. وكم رأينا أخا قتل أخاه، قتله ليه؟ بسبب امرأة أو بسبب مال أو بسبب أرض أو بسبب دنيا أو بأسباب تافهة جدا. لو أنه يحب له ما يحب لنفسه لم يكن يصل إلى هذا الموضع أبدا. فهو ربما يبلغ به عدم حبه لأخيه ما يحب لنفسه إلى أن يفقد إيمانه بالكلية، ممكن. ده أول الطريقة. ولهذا النبي يقول، وركز معي في هذه اللفظة، يقول: لا يؤمن، يعني ينفي الإيمان، ينفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الأمر للرجال والنساء معا، كذلك المرأة تحب لأختها ما تحبه لنفسها رأسا برأس، ولا يكمل إيمان المرء إلا بهذا. والمرء إنما يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم قلبه من الحسد، والحسد هو تمني زوال نعمة الغير. الحاسد ده إنسان عجيب جدا، إنسان غير طبيعي بالمرة، شخص يرزقه الله تعالى نعمة، يوسع عليه في ماله في رزقه في أولاده في صحته، يجي التاني مش عاجبه. طب ليه؟ طب أنت عايز إيه؟ عايزه مش يبقى عنده حاجة خالص. طب وتجي لك أنت مش مشكلة بس تروح من عنده، دي حاجة يعني رخمة قوي. طب يا أخي يعني تمن لو مثلا أنت عايز من ده، نقول قول اديني من ده يا رب، ربنا يدي لك وخليه في حاله هو، لكن أنت عايزه هو ما يبقاش عنده حاجة ليه؟ يعني ايه الفكرة؟ ايه المنطق في هذا؟ هو غل وحقد، ولهذا لا يدخل الجنة حاسد، لانه غير حري باستقرار النعمة عنده. الحاسد هذا يبغض النعمة في حد ذاتها، هو مش عايز حد يبقى عنده الخير دوت، بيبغض الخير هذا للناس. لكن يقابل الحسد المنهي عنه حسد شرعي لعله يجوز، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف فهو ينفقه في وجوه البر، ورجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فده الذي يحسد. لكن الحسد بقى هنا معناه الغبطة. الحسد في هذا الحديث اللي هو النبي يقول فيه إنه ينفع الواحد يحسد واحد في حالتين، يكون من واحد ده معاه فلوس وعمال يصرف في سبيل الله فيقول يا ليتني مثله، لو انا معايا الفلوس ديت كنت اصرفها اكتر منه. وواحد حافظ القران لانه عمال يقرا قران، يقوم به الليل ويعلمه بالنهار للناس ويعلم العلم ويسعى هنا وهناك ويطوف الديار يعلم الناس العلم. فواحد يقول يا لو انا بس متعلم زيه كنت عملت زيه، فهو يحسده على هذا. لكن هذا الحسد الشرعي يسمى غبطه، والغبطه تمني مثل ما عند الغير مع بقائه عند الغير. أنا أتمنى أن نحفظ القرآن زي فلان وربنا يزيده من اللي هو فيه، يقول ربنا يزيده ويديني زيه. ده المنطق. أنت مش أنت عاجبك الحاجات دي، أطلب قول أنا عايز من ده يا رب، كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وعمار بن ياسر، وكان معهم ثالث، دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون، فقال ادعوا وأنا أؤمن. طبعا دي فرصة، فرصة جت لهم من الجنة. النبي إذا أمن على دعاء فالدعاء مستجاب. فأخذ يدعوان الاثنين اللي مع سيدنا أبو هريرة بدأوا يدعوا، فدعوا بدعاء كثير، والنبي يقول آمين، خلاص اداله الختم، ختم القبول حينفذ إن شاء الله. فجاء الدور على أبي هريرة، فقال أبو هريرة اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. أنا عايز كل اللي هم قالوا ده، عايز نسخة منه ليه؟ راجل عاقل، ما أنا مش فاكر قالوا إيه، قالوا حاجات كتير قوي حلوة وأنا عايز من ده كله، فعشان ما أنساش حاجة يا رب اديني نسخة من اللي هم خدوه، وأسألك علما لا ينسى، وعايز بقى حاجة ما حدش فكر فيها خالص، إن أنا أحفظ بحيث لا أنسى أبدا. فالإنسان قال آمين، فانتبه الآخران لهذا وقال يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى زيه. قال لا، سبقكما بها الغلام الدوسي. أبو هريرة سبق بها، خدها وجري لوحده دي، فهذا من الذكاء، إن أنا لما أشوف حاجة كويسة أقول أنا عايز من ده، مش عيب، ويا رب زد من عنده من هذا وأعطني مثل ما تعطيه. ده الطبيعي. لكن اللي غير طبيعي بالمرة، الذي يدل على قلة في عقل صاحبه وضيق في نفسه ويعني سوء طوية، إن الشخص يرى النعمة فيبغضها لذاته، يقول مش عايز حد يبقى عنده كلام منه، إله الكل يبقى زي حالاتنا كده، ما فيش حاجة خالص، عشان يبقى كلنا زي بعض، تتسوى الروس. إن طبعا هذا يدل على سوء قصد وعلى يعني خسة في الطبع، نعوذ بالله من ذلك. فالمرء إذا ما كانش بيحب لأخيه ما يحب لنفسه، فليعلم أنه مبتلى بمرض خطير، إما أنه حاسد، أو أن عنده غل، أو أنه غشاش أو حاقد. وإلا ما الذي يمنعه؟ وأنا أخسر له حاجة من جيبي؟ ولما ربنا ينجح فلان ولا فلانة ولا يرزق فلان ولا علان، وأنا هدفع حاجة من جيبي؟ ده أنا بقول بس يا رب اديله، ما بقولش حاجة، أنا ما بعملش حاجة، أنا بس بتكلم كلام، وكلام مش بفلوس زي ما بيقولوا. فأنا إذا كنت أظن بالكلام وبالنية على أخي فهذا أمر صعب للغاية، هذا يدل على قلة الإيمان. فلو إحنا قياسنا الناس بهذا يخرج للأسف كثير منا إيمانه مهترئ ضائع، لأنه لا يرضى أن يسبقه أحد في الدنيا، والمفروض العكس، إذا نزعك أحد في الدنيا فعلق في رقبته قل له شيل، ومن نزعك في الآخرة فسابق أعد له بقى، لنا لأنت، الموضوع ده كبير، الآخرة تستاهل المسابقة، لكن الدنيا أمرها هين، والمرء ممكن يعني يطويها هكذا بدون أن يشعر، كما قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ممكن المرء يقضيها يعني وتخلص، كما فعل أحمد بن حنبل مع ولده عبد الله، كانوا مرة في طريق فعطش عبد الله فقال يا أبتاه أريد أشرب، عايز أشرب، فقال يا عبد الله هنالك في بعد مرحلة من الآن، بعد محطة من الوقت يعني، بئر عذبة، انتظر امسك نفسك شوي، أنا معايا ماء بس ماء سخنة مش كويس، في بقى ماء بعد كم كيلو كده مش هقول لك يعني كالعسل، فتصبر. فتصبر عبد الله، وسط البير، قال يا أبتاه أشرب، البير جت اهي، قال يا عبد الله تصبر، وراءها بئر أعذب منها، جاي بقى واحد انت تشرب انت تشبع، بعدين ما يبقاش عندك مكان للشرب، انتظر وبقى عندك كده شوية يعني شوية عطش، في بقى بير جاي وراها أحسن منها بكتير. فتصبر عبد الله وبلغ البير اللي بعديه، قال يا أبت أشرب، قال بعدها بئر. فالمهم بعد ما قعد يلوده بير في بير في بير، قال يكاد حلقي ينقطع، أنا خلاص هموت من العطش. فسقاه وقال له يا عبد الله هكذا تقطع الدنيا، اقعد مني نفسك ولا ماشي ان شاء الله، مش انت عايزه تعملي مش عارفه في الدنيا، حاضر بعدين 10 سنين ان شاء الله واعمل الحكايه دي، بلا من امور الدنيا اضحك عليها يعني، منها بمثل هذا، وانشغل بامر اخراك، لان البعض بيعكس القضيه، مشغول جدا بالدنيا ولكن الاخره على ناحيه، صلي يقول لك ان شاء الله بس انا بس اعمل المشروع دوت ويجيب بس كده فلوس ويكسب، بعد كده ان شاء الله ابدا بقى اشوف الدين والدنيا واقعد في الجامع واجيب سبح وكلام من ده، يعني يعمل مشروع، ها خلاص بقى كده كفايه، يقول لك بس كمان مشروع صغير بس بحيث بقى اظبط العيال والدنيا ومش عارف ايه، وبقى ان شاء الله احج، ها البعديل حتى ياخذه الموت، ده يضيع فجاه دون ان يدري، فهو عمال يركن في الدين ومنهمك في الدنيا. انا اقول لك اعمل العكس، انهمك في الدين، ده اللي باقي، ده اللي هينفع، ده اللي على فكرة عمره ما يضيع الدنيا، الذي يطلب الدين تأتيه الدنيا وهي راغمة. واركن الدنيا على جنب، قول لها ماشي شوية شوية، ما تخلاش كل أكبر همك يعني، اجعلها هما من همومك، لأن الإنسان منها محتاج للدنيا، لأنه عايش على وجهها ويحتاج أن هو يكون مع الناس، ما يقدرش يبقى في صومعة لوحده يعني. لكن ما ينبغيش تكون الدنيا هذه أكبر همه، يخليها على ناحية. فالمرء إذا لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فهو إما به حسد أو به غل أو به غش، يعني غشاش ما يحبش، ممكن يضلهم يقول لهم حاجة غلط يحس يروحوا في الهوى، أو حقود يمتلئ قلبه بالضغين على جميع الخلق، وهذه صفات الشياطين، نعوذ بالله من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذا الحديث أصعب من اللي احنا فيه، ده بقى موضوع كبر، بيجيب لك بقى النتيجة، بيقول لك الموضوع مش موضوع انك انت مش مؤمن ومنك خفيف ومنك تقيل ومنك قوي أو مش ضعيف، موضوع أوسع من هذا. لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، دي أصعب. إذن النتيجة بقى بعد حذف المكررات، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، حتى يحب كل واحد منكم الآخر حبا لله ليس فيه مصلحة. النهاردة السائد من الخلق حب المصالح، ليه يعني فلان مصلحة ده تودد ليه وأكلمه كل شوية وأطمن عليه وعمليه وحضرتك وسعادتك وسيادتك وأمسح جوخ وأقعد أبوس في كتافه وكلام من ده عشان المصلحة. طب خليه بقى ساب الكرسي اللي هو لازق فيه دوت، ولا هقول له سلام عليكم أصلا، أنا أكلمه ليه، أنا عايز منه إيه بناقص لما نشوف حد بقى غيره، نضيع وقت هنا معاه ليه؟ مصالح. فالمرء إذا علم أنه لن يدخل الجنة إلا إذا تحاب، وإذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخوك هذا نفسك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أنت وأخوك قطعة واحدة، كلك يعني الأمة هذه كلها جسد واحد، أنا الإيد وأخي الإيد الثانية وأخي وأختي الرأس وعمي هذا هو الرجل، كلنا حتة واحد. أي مرض يأتي ولو في جزء يسير من هذا الجسد يؤثر على جميع الجسد. الإنسان لو قال بس حب الصداع جسمه كله وبسايب، لو شاكته شوكة في قدمه يسخن كله على بعضه ما يستحملش، مش مثلا دماغ تقول والله ماليش دعوة الشوكة دي في رجلي أنا مال أنا بقى أشتغل، يريد تقول أنا ماليش دعوة دي في رجلي أبدا، هو لو شيك بشوكة في قدمه لتداعى لها سائر جسده بالسهر والحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الأمر كذلك؟ الحب بين الإخوة بيرتقي شيئا فشيئا حتى يشمل الأمة، فتجد الناس على قسمين، قسم لا يعبأ بما يجري لإخوانه، هو أهم حاجة يأكل ويشرب ونام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، أهم حاجة أكله موجود رزقه موجود شغال كويس أحواله مزبطة، قول على الأمة السلام مش مشكلة اللي يحصل، أهم حاجة أنا ومن بعد الطوفان. وفريق آخر قد أهمه أمر المسلمين فلا ينام الليل ودائم التفكر فيهم، وعندما يسمع أخبار المسلمين يرتفع ضغطه ويشعر أن الأمر هذا يخصه هو شخصيا، لأنه يعلم أن الدنيا دول وما يصيب إخواني اليوم غدا سيكون عندي، فيجب أن أأبى بهذا وأن أعتني بذلك. فالفريق اللي عايش ده في حاله ملوش دعوة بالعالم ويقول لك أنا أهم حاجة العيال وأنا والبيت ومش عارف إيه، هذا مقصر جدا، هذا في إيمانه ضعف شديد، لأنه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم هو إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه فسيسلك الطريقة الموصلة لهذا، أنا شايف أخي جوعان وأنا شبعان وأنا أحب يبقى شبعان زيي، أعمل إيه؟ أتفرج عليه ولا أأكله؟ أأكله، ما أنا عندي أطعمه. أنا أرى أخي هذا مثلا يئن من أمر من أمور الدنيا في كرب شديد، وأنا قاعد مبسوط ومش عندي منبغدد ومش في دماغي حاجة خالص، وأستطيع أن أرفع عنه الكرب، لماذا لا أرفعه؟ مستني عزومة عايز حد يعني يزقك تعمل؟ اعمل. هذا 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 من مقتضيات الحب في الله الذي هو أحد أركان الإسلام العظمى، والذي لا يتم لأحد إيمان ولا يذوق أحد حلاوة الإيمان إلا به. كثير منا لا يشعر بقيمة الإيمان لأنه لا يستخدمه، الإيمان عنده مركون، هو عنده إيمان صحيح بس مغلفه حطه في ناحية كده مش مشتغل به خالص، لكن لو اشتغل بهذا الإيمان سيذوق حلاوته التي نسمع عنها في الكتب. يعني في حديث أبي سفيان في صحيح البخاري في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في قصة هرقل، لما سأل هرقل أبا سفيان قال لهم: هل يرتد أحد من أصحاب محمد يعني عن الإسلام بعد أن يدخل فيه؟ فقال له أبو سفيان: لا، غريبة أوي، أي حد بيدخل معنه بتعذب وبتضرب وبيتبهدل، أول ما يخش الإسلام نجيبه نعلقه ونقعد نضرب فيه ونضع السيوف في ظهر. وكان خباب بن الأرض كان قينا، خباب هذا كان حداد، لما أسلم بقوا يجيبوا السيوخ الحديد وحطها في ظهره حتى ذهب ودك ظهره، لأن ظهره ما بقاش فيه خالص شحم، بقى عظم بس كده، ومع ذلك متماسك مش عايز يرجع. هو بيدلهم الناس دي بيدفعوا لهم ايه؟ يقول لك كده، يقول لك ان بيجي لهم دعم، بيجي لهم فلوس من بره، بيجي لهم تمويل. تمويل ايه؟ اين هذا التمويل؟ دلونا عليه. امال المتمسكين ليه بيتضربوا ويتهانوا وتوقف احوالهم ومع ذلك متمسكين بالحاجات اللي في دماغهم دي؟ اشمعنا يعني؟ بنفس هذا المنطق الصحابة يفعلوا بهم هذا ويصبرون، خباب يفعل به ذلك وكلهم يهانون ويفعل بهم الأفعيل ومع ذلك لا يتحركون. ليه؟ لأنهم ذاقوا طعم الإيمان. إيه اللي مصبرهم كده قوي على الضرب والعذاب والهوان 10 سنين أو أكثر من 10 سنين؟ إلا أنهم علموا قيمة هذا الإيمان، فما ينفعش يفرطوا فيه. فلما يقول لهم اللي ما يعملش دي إيمانه هيضيع، خلاص كله يجري. لما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر، الجنة يعني، حتى تنفقوا مما تحبون، كل اللي معاه حاجة بيحبها طلعها. كان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه جارية هي أحب الناس إليه، تملأ شغاف قلبه. فلما سمع هذه الآية قال: هي لوجه الله، حرة لوجه الله، مشاها. فكان بعد هذا يقول: لو وسعني أن أرجع في شيء لله، لو أنا عملت حاجة لو ينفع أرجع فيها لرجعت في هذه الجارية، لتعلق قلبه به، كان بيحبه حبا شرعيا. بس هو أخذ بالآية لأنه صعبان عليه ضيع الجنة والإيمان بتاعه ينقص، ما ينفعش ينقص إزاي. فهم ذاقوا طعم الإيمان، ولذلك عسر عليهم التفريط في أقل القليل من مقوماته. لكن نحن لما لم نذق أصلا طعم الإيمان ولا شعرنا به، اتولدنا على فراش مسلمين وشبابنا في بيوت مسلمة وأخذنا بطاقة مسلمة عليها مسلم وكلام من ده، وما دفعناش أي حاجة، ما دفعنا لهذا الدين قرشا، ما ضحينا من أجله بشيء، ولهذا أخذناه ببلاش، فممكن جدا نضيعه ببلاش. لكن هؤلاء أخذوه بالسيف والحديد والنار، عذبوا ووضعوا في الشمس وعلى ظهورهم الصخر، ووضعت السيوف في ظهورهم، وقتل بعضهم، وأهينوا في الله أشد الهوان. عشان خطر مين ده كله؟ عشان خطر الإيمان. ولهذا ما فرطوا منه في شيء، مش ممكن. فجماعة يقول لك إن الصحابة بقى باعوا الدنيا وباعوا الدين وأخذوا الدنيا بقى وبقوا طلعوا بعد كده في الآخر منافقين ومرتدين كما يقول الروافض الأقزار، ده مغفل. بقى دول اللي عملوا كده في الآخر يبيعوا الدنيا، اللي تعذبوا واتهانوا وقطعت رقابهم وشردوا من ديارهم وتركوا أموالهم في آخر الأمر، يبيعون هذا بحطام الدنيا الفارغ الذي تركوا أضعافه قبل هذا في وقت الحاجة إليه، ما يحصلش. فنحن إذا ذقنا طعم الإيمان صعب جدا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثم لا يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، وضيع ما كده بسهولة، ما ينفعش. فالطريق إن حتى يستب أمر الإيمان في القلوب وحتى نذوق هذه الحلاوة ونشعر بقيمتها وعندئذ نقدر ما فعله الصحابة وما فعله الملتزمون. بعض الناس يقول لك ده بيتضرب ومش عارف ايه وقطعوا عيشه وقعدوه في بيته علشان اللحيه مثلا، يعني عشان مش عارف بيعمل ايه، حاجات بسيطه جدا. يا عم كان حلق اللحيه دي وريح دماغه، بدل ما جايب له وجع الدماغ ما يحلقها بقى ويقعد، ما يبطل بقى مش عارف ايه ويقعد في بيتهم ويشتري دماغه. لا، هذا ذاق طعم الايمان، فعارف تسوى كام دي عند ربنا، الحساب عالي جدا، فمش فارقه معاه اي حاجه قصاد ديت. وبنفس المنطق اللي مش عارف قيمتها مش هيفكر فيه، زي واحد ما يعرفه عمره ما شاف الذهب في حياته ولا الالماز، لا على الارض ختم الماز ولا حاجه ولا ذهب ولا حاجه جوهر ثمين وما شافوش، فما يعرفش ايه دوت، ممكن يبيعه بتراب الفلوس، ممكن يديه لاي حد يرميه في الشارع بعد ما يمشي. ها الجماعه لما الجماعه اللي ورثوا من ابائهم بعض المخطوطات العريقه وبعض الكتب القديمة طبعت مثلا في من 100 عام أو أكثر، أو طبعت في أوروبا قديما، بعض هذه الكتب ربما يصل ثمنه الآن إلى مئات الألوف. الراجل ده ورثه عن جده مثلا، وجده ده ما كان جابه كان يعني عمل طالع عين عشان يجيب النسخة دي، واشتراها بثمن فدان أرض ولا حاجة ساعتها وورثها لهذا الغر اللي ما يعرفش حاجة عن دينه أصلا. بص لقى البيت فيه كده حاجة كده عاملة مالية طرامالية، الدنيا تراب ومبهدلة، قال ايه القرف ده، هنقعد بقى كل حبة نفض التراب وشيل التراب وحط التراب، شكلها مش رومانسي كده في البيت، زيح حاطينها بتاع روبيك يشيل الحاجات دي كلها. فيقول تاخد دي بكام يا عم الحاج، يقول له ب2 جنيه، يقول له شيل، هو لا يدري ان ربما فيها مجلد قد يكون ثمنه 20,000 و30,000 و40,000، وقد يكون في نسخه خطيه ثمنها 1,000,000 جنيه ولا حاجه، ومش واخد باله، ما يعرفش، ما حاجه تراث في غير في غير موضعه، وكنز في غير في يد من لا يعلم قيمته. فكذلك امر الدين، امر الدين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهمها كما فهمت. شفت حب الخير للناس، اتعلم ويقرأ الآية، فربنا يفتح عليه فتوح العارفين فيرزق فهم الآية فيتبسط قوي، بس مش نفسه، نفسه الناس كلها تعرف الكلام دوت، يا ليت قومي يعلمون حتى يقدروا هذا الدين الذي هم فيه. وقال الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. أنا مش عايز حد يقول أنا على مذهب الشافعي، ولا ده كلام الشافعي ولا حاجة خالص، أنا اللي همني في الدنيا كلها إن الناس تتعلم العلم. ويقول: ما نظرت أحدا قط على الغلبة. الطبيعي لما واحد ينظر واحد يبقى عايز يغلبه عشان يعني يحس بنفسه وياخد بقى دفع للأمام ومش عارف إيه وكده، لكن الشافعي يقول: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، عمري ما عدت مع واحد ناظره وتمنيت أن أغلبه، إنما تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، على لسانه ما تفرقش. ويقول: ولوددت أن الله يظهر الحق على لسانه، لأن هذا سيكون أقرب لقبول الحق منه. لو أنا اللي قلت الحق ممكن يقولك لا ومش عارف إيه ويستنكف ويخلع يعني ينكل، لكن لو هو لقى الحق وطلع منه هو، أنا ده أنا عايزه، أنا مش عايز أنا يقول أنا غلبت وأنا بقى شيخ الإسلام وأنا إمام العلماء والكلام الفارغ دوت، لا أنا أبغي أن يتعلم الناس العلم. ولهذا أهل العلم الربانيون هذا الذي يشغلهم فقط في الدنيا، أن يصل العلم للناس، الناس تتعلم بأي طريقة، هيضحي مش مشكلة، لكن أهم حاجة الناس تتعلم. وددت أن هذا أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فأما حب التفرد بشيء من أمور الدنيا أو الدين فهو مذموم. الشخص لما يحب يقولك لا أنا مش أعلم حد، تلاقي بعض الناس بعض المعلمين أو بعض أصحاب الصناعات يتعلم المهنة ومش عايز يقول لحد خالص فيموت وسرها معاه، هذا مذموم جدا، لأن الله تعالى قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الآخرة مين لا يكسب في الآخرة؟ صنفان: قوم لا يريدون علوا في الأرض، مش عايز يطلع على أنقاض الناس التانيين، مش عايز هو يمص دماء الخلق عشان يبني ملكه ويبني سلطانه على جثث الآخرين، ولا تقر له عين إلا بهذا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هو أن لا يحب أن يكون نعله خيرا من نعل غيره، ولا ثوبه خيرا من ثوب غيره، ما يحبش كده، يبقى زيه زي الناس. لا مانع هو يحب يبقى ثيابه نظيف وثيابه كويس وشيك وكل حاجة، بس يبقى زي أحسن واحد، يعني مش لازم يكون أحسن من أي حد في العالم. تلاقي واحد يروح يشتري مثلا رقم موبايل بمش عارف كم ألف بمليون ولا حاجة، عشان مثلا كله وحدات ولا حاجة ولا كله صفار، ليه؟ عايز يبقى هو أحسن واحد في العالم. واحد يشتري رقم عربية مش عارف بكام، ليه؟ عايز يبقى أحسن واحد في العالم. هذا يريد علوا في الأرض، والله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وده طريق الفساد. لا مانع انك انت تبقى انسان كويس وانسان في وضع لائق وفي وضع اجتماعي محترم جدا زيك زي اللي في مستواك، لكن لا تطلب العلو، العلو هذا ليس له كبير فائدة. وفي الحديث المشهور في السنن وان ضعفه كثير من اهل العلم من حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. برضو بعض الناس يبغي العلو في الدين مثلا، يبقى عمال يقرأ والناس ويسأل فلا يجيب، ما يرضاش يقول لحد، وهذا طالب فاشل في العام الأغلب، لا يكاد يفلح الطالب أو الشيخ اللي عمال يقرأ ده ويذاكر وعمال يحجز كتب عن الناس ومش عايز يعلم حد حاجة ويسأل فيروح مزوغ من السؤال، مش عايز يقول حاجة للخلق، هذا لا يكاد يأتي منه خير ولا يفلح أبدا. وهذا أراد علوا في الأرض، عايز يبقى هو أحسن واحد في هذا الأمر، ماذا ما ينبغي. لا حرج الشخص يبتغي العلو ويبتغي الرفعة، لكن لا يكون قصده الترفع على الخلق أو التعالي عليهم، فإن هذا من الأمور التي تصد عن سبيل الله تعالى وتضيع أجر الآخرة. ولا يعارض هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجمال وما أحب أن يفوقني أحد بشراك أو بشسع نعل. أنا راجل شيك يعني، وأحب المنظر الجميل وأحب راجل يعني على علي هيئة حسنة، وما أحبش حد يبقى لابس أحسن مني، عايز أبقى لابس زي أحسن واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ليس ذلك من الكبر. هذا كبر؟ النبي قال له: لا، ليس هذا كبرا. هذا لا يخالف ما قلنا، احنا قلنا الغلط هو يبغي التفرد يبقى فوق أحسن حاجة في الدنيا، يعني ما ينبغي المبالغة في ذلك. لكن لو هو قصد يكون في مستوى الناس اللي زيه أو في مستوى أي حد كويس يعني، لا حرج في هذا. ورجل بيقول: أنا ما أبغي أن يفوقني أحد، يعني عايز أستوى مع الناس أبقى زي الناس اللي هم الكويسين أوي، يعني لا حرج في هذا. يقول عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل مني تبلغه الإبل لركبت إليه. فإذا المرء ممكن يطلب المساواة يعني، أو في العلم الذي يقصد به وجه الله عز وجل، لا حرج إن الشخص يسعى في ذلك ما وسعه السعي ويحصل، لكنه مهما حصل لا يستطيع أن يجزم أنه أحسن الناس. يعني المرء مهما تعلم مهما قاعد يطلب العلم مع عشرات السنين ما يقدرش برضه في الآخر يقول أنا أحسن واحد في الدنيا. لأنه في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن صالح بن كيسان عبيد بن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في شأن الخضر الذي سأل موسى السبيل إلى لقية. في الحديث يعني قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فأبلغ في الموعظة، فقام إليه رجل فقال له: يا نبي الله، يا كليم الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ تعرف حد أعلم منك بكتاب الله وبالدين والحاجات دي؟ فقال له موسى: لا ما عرفش حد أعلم مني. فعتب الله عليه ألم يرد العلم إليه، وقال له: بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال له موسى: أي رب، كيف السبيل إليه؟ طب عايز أتعلم منه. فموسى عليه السلام عتب الله عليه لما سئل سؤالا فأجاب على وفق علمه، وفي علمه ساعتها عليه السلام ما فيش حد أحسن منه، نبي من أولي العزم وكليم الله وكبير أنبياء بني إسرائيل. الله، طب ده مين أحسن منه ساعتها في زمانه؟ يعني في حسب علمه هو أعلم الناس، فأجاب بهذا على وفق ما يعلم، وما كان هذا منه غرورا، فعاتب الله عليه. كان المفروض يقول: الله أعلم، وقول ما عرفش والله، يعني الأمر فيه كذا وكذا واسأله وابحثه، فكيف تظن هذا أحد منا؟ الأمر لا شك لا يسوغ له ذلك. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا قدر فيه كفاية، ونتم في لقاء قادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.